من الشيطان الغريب الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على محمد وعلى الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام على الإتحال في الجراء الأصل عملي عند النسيان والسهو، وذكرنا أن الشيخ والمنتقى استشكل في جريان حديث الرأس سواء بالنسبة لفقرة ما لا يعلمون أو بالنسبة لفقرة النسيان، وسواء في ظرف العمل أو ما بعد العمل. في ظرف العمل ما لا يعلمون باعتبار أنه هو معذور على أي حال، لا حاجة الإجراء فقرة ما يعلمه. بعد العمل الشيء لا ينقل عما وقع عليه. وبالنسبة لفقرة النسيان، في ظرف العمل غافل عن النسيان، وبعد العمل أيضا لا ينقل عما وقع عليه. فمن ثم بعبارة أحد يجرب لم يجرون عليكم السلام. طبعا هذا حينئذ يخصصون هذا المانع، يخصصونه بماذا؟ يخصصونه بالنسبة إلى الأمر، يخصصونه بالنسبة إلى الأمر بالأداء. وبعض عبائهم قد يظهر منها أن يخصصون هذا المنع، يعني أو يقربون هذا المنع بالنسبة إلى الأمر بالكل، بالنسبة إلى الأمر بالكل بالكل، يعني حتى الشامل للجزء المنسي مثلا. إذا بعض الأحيان يقصرون المنع على ظاهر عبارتهم هكذا، أن يقصرون المنع بالنسبة للأمر الأدائي وبالشامل للجزء المنسي، يعني الكل لا الناقص. وبعد ذلك يقيمون الكلام حول ماذا؟ بعد ذلك يضيفون لهاي المطلب، يضيفون إليه أما بالنسبة للأمر الأعادة أو الأمر القضاء. فيه تقريب للمنع آخر، الأمر العادة أو الأمر بالقضاء، يقربون تقريب آخر لمنع جريان حديث الرأس. يقربون تقريب آخر هو أن الإعادة، الأمر العادة أو الأمر بالقضاء ليس من آثار الشرعية المباشرة للنسيان، ليس من الآثار الشرعية المباشرة للنسيان. النسيان للجزء أو الشرط يقتضي ترك الكل، وترك الكل يقتضي مثلا الأمر بالإعادة أو الأمر بالقضاء. فالنسيان هو ترك الجزء، النسيان لترك الجزء طبعا ولترك الشرط، ومن ترك الجزء والشرط يترتب على ترك الكل، هي واسطة تكوينية. ثم بعد ذلك ترتب ماذا عليه؟ الأمر بالإعادة، ثم يترتب عليه ماذا؟ الأمر بالإعادة أو الأمر بالقضاء. فإذا هناك ليس الأمر بالإعادة والأمر بالقضاء أثر مباشر لنسيان الجزء. فحيث إذن أن الأمر بالإعادة أو الأمر بالقضاء ليس أثر مباشر لترك الجزء ولترك يكون أصل محذوف. الإعادة الأمر بالإعادة ليس أثر شرعي مباشر. فحيث ليس أثر مباشر فلا يثبته الدليل الخاص. فلا يثبته دليل الرافع. في المنطقة يطرح دخل أو توهم ويدفع من يذكر على هذا التقريب اعتراض متوهم ومع ذلك يتفضل دفع. الاعتراض المتوهم أن رفع النسيان أو الرفع الفقرات التسع ليس أصل عملي. دليل اجتهادي الرب في فقرة ما لا يعلمون أصل عملي. أما في الفقرات الخمس دليل اجتهادي. فإذا كان الرب في النسيان دليل اجتهادي وليس أصل عملي، الدليل الاجتهادي يثبت لوازمه. جائز غني حجة ولو بوصائف ولو بألف واسطة في الدليل الاجتهادي. نعم لو كان أصل عملي المثبتات الأصل عملي يثبت الحجة، أما الدليل الاجتهادي مثبتات لمن لا تكون حجة. قبل أن أواصل الجواب المنتقى لهذا الاعتراض المتوهم، أريد أحلل هذا المطلب نفس الاعتراض بغض النظر. التفتوا جيدا، يعني نقطة ظريفة بغض النظر عن صحتها وسقمها ولو ما نوافقها نحن، أنه في الدليل واحد على مذاق مشهور هذا العصر فككوا في حديث الرفع بين الفقرة الأولى والفقرات الخمس، جعلوا مفاد الفقرة الأولى حصل عملي، وجعلوا الفقرات الخمس رفع النسيان رفع الاضطراب رفع كيف تدرك، جعلوا دليل اجتهادي حكم واقعي. طبعا في قديم الأيام هم كان هكذا يفكر في حديث الرفع، لأن حديث الرفع بعض الطرق مشتمل على تسعة، بعض الطرق مشتمل على تسعة. اللطيف أنه في ذاك الطريق اللي مشتمل على تسعة حديث الرفع يتكفل على مثلا التقريب المشهور هذا العصر، حديث الرفع يتكفل ثلاث أصناف من الحكم. الفقرة الأولى ما لا يعلمها أصل عملي ظاهر. الفقرات الخامس على مشهور هذا العصر أتكلم، مو على مشهور طبقات الفقهاء. والفقرات الخامس يكون ماذا؟ يكون دليل اجتهادي ثانوي، دليل اجتهادي لكن ثانوي باعتبار يخصص عندهم يخصص الحكم الإنشائي، يعني رفع النسيان رفع الخطأ رفع ما لا يطيقون رفع ما استكرهوا عليه ما اضطروا إليه. هاي الفقرات الخمس عندهم يخصص الحكم الإنشائي، يزيل الحكم الإنشائي كبقية المخصصات المعهودة، ويزيل الحكم الفعلي فضاء الحكم الفعلي عند مشهور هذا العصر لا مشهور طبقات الفقهاء. مشهور طبقات الفقهاء لا، الرفع في الفقرات الست على وتيرة واحدة رافع لمرحلة التنزيل فقط، هذا مشهور طبقات الفقهاء. أما المشهور هذا العصر وهو بهذا المطلب هو من جهة واقعي تستطيع أن تقول، عفوا واقعي من جهة أنه لا تبدل في رفع العذرية، من هذه الجهة واقعي، ليس بواقعي بمعنى أنه لأنه لا يتصرف في الواقع في الحكم الفعلي ولا في الحكم الإنشائي، هذا على مشهور طبقات الفقهاء أو المتقدمين قم. واقعي بمعنى عذرية لا تبدل فيها، غير واقعي بمعنى الحكم الفعلي والإنشائي على حالة في كل العناوين الستة. عند النسيان الواقع لا يرتفع، عند الاضطرار الواقع لا يرتفع، عند الإكراه الواقع لا يرتفع الفعلي والإنشائي ولما جرى، هذا عند مشهور المتقدمين. أما عند مشهور هذا العاصر لا، يذهبون بالحاضر نفس الحكم الفعلي، لا يمس ولا يجس، والحكم الإنشائي. فهم المشهور متقدمين على وثيقة واحدة. أما بالنسبة للفقرات الثلاث الأخيرة التسعة في حديث التسع، عند مشهور هذا العاصر الرفع فيه اجتهاد أولي. فعندنا بالنسبة لمشهور هذا العاصر يكون حديث الرفع عند ثلاثة أصناف من الحكم، في الفقرة الأولى ما يعلمون ظاهري، في الفقرات الخمس واقعي ثانوي، في الفقرات الثلاث الأخيرة يكون شنو؟ اجتهاد أولي. يعني الطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق والحسد جرف رفعها عن حكم الأولي. طبعا الحسد ما لم يبرز، إذا أبرز بأي مبرز يصير من كبائر، يشتد طبعا بحسد الإبراز. المقصود عليه تحال، فهنا يعتبروا حكم أولي اجتهادي، دليل اجتهادي أولي، فيصير ثلاث أسناف أنماط من الحكم. المتقدمين كيف؟ لا، المتقدمين في الفقرات الست يظلوا على حاله. أما الثلاث الأخيرة في التسعة انشطروا إلى قسمين المتقدمين، منهم من جعل الرفع في الثلاث الطيرة والحسد والوسوسة في التفكر في الخلق جعل أيضا حكم اجتهادي أولي، إن الشارع رفع يد عن الفرض ما لم يبرز. وبعض ولعله الأصح، وبعض جعل حرام لكن معفو عنه، يعني جعل بعبارة أخرى الرفع في الفقرات الثلاث الأخيرة على نسق الست. نعم، هذا هو المقصود، رفع للعقوبة المؤخرة. غاية الأمر على مشهور المتقدمين، هذا القول في مشهور المتقدمين، على هذا القول عند مشهور المتقدمين الرفع نسقه واحد في التسع، لا في الست فقط، في التسع نسقه واحد على هذا القول، ولعل هذا القول هو الأكثر قائلا عند المتقدمين، إنه رفع المؤاخذة الحسن العلامة والمحقق الحلي في الشرائع، الحسد حرام وإبرازه فسق أو كبيرة، التعبير في بحث الشهادات، بحث الشهادات بمناسبة عدالة الشاهد أو في القضاء أو في الشهادات، الحسد حرام وإبرازه فسق أو كبيرة، التعبير هكذا. فإذا عندهم الحرمة في التسع على نسق واحد، وظاهر الدليل أيضا هكذا، يعني فهمنا قاصرا في الثلاث الأخيرة هم هكذا، إن الشارع مو في صدد رفع ملغوظية الحسن، مبغوضية تفطر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه على الحال معفو عنه. الشاهد والطيرة والهي مذمومة ومبغوضة بالشارع، لكن رفع المؤاخذة والعزيم عليه. فإذا الرفع في رفع العزيمة أو رفع الفاعلية بعد بحث آخر، المهم بس ليس رفع الفاعلية والإنشاء. الرفع في التسع على هذا القول له أكثر قائلا فيه عند المتقدمين، الرفع على وتيرة واحدة. غاية الأمر موضوعات الرفع ليست على وتيرة واحدة. في الفقرة الأولى سنخ ينكشف ثلاثة، في الفقرات الست ثانوي أو الخمس الأخرى ثانوي يتبدل، في الفقرات الثلاث الأخيرة من التسع أولي. يعني العنوان يعني نفس عنوان الموضوع للحكم طبعا. يعني عند المتقدمين صحيح الرفع ليس يتصف بالثلاث أسماء صنف واحد، لكن موضوع الرفع مثل مشهور هذا العصر، موضوع الرفع هو العناوين التسعة ليست على وتيرة واحدة، على ثلاث وتائر أو وتائر. غاية الأمر مشهور هذا العصر على وعلى كون الموضوع على ثلاث أوتار، جعلوا المحمول على ثلاثة أوتار أيضا. صواب على إتحال هذا تحليل لا بأس به، حاولنا نركز عليه سابقا ذكرناه بس نريد أن نكرر مرة بعد أخرى. واحد يشوف المباني كيف هي لما يستلم أدلة، سيما أدلة من قبيل القواعد الفقهية العامة، يردد ويحير مفاترته وزائقته مرة بعد أخرى، لأنه يتفت على سرعة القالب شنو النتيجة شنو. ما يصير شوي تحديد احتمالات فلان بعدين يصير النتيجة شنو. على الحال يليمو قوالب الساندان تلتفت إلى احتمالاته. الشاهد على الحال أيام مثلا أجيب الجواب الاعتراض أو الجواب الاعتراض المتوهم، حين أجيب الاعتراض المتوهم ما هو؟ أنتم القائلون بمشهور هذا العصر أن رفع النسيان دليل اجتهادي، وإن كان دليل اجتهادي ثانوي، صواب دليل اجتهادي ثانوي، كيف تصير الأدلة المثبتة ليست بحجة؟ أقول لوازمة ليس في حجة، الدليل الاجتهادي المفروض لوازمة حجة. هذا اعتراض على تقريب المنع، تقريب منع جريان وحديث الرفع النسيان في رفع الأمر بالإعادة أو رفع القضاء. بعدين احنا جملة معترضة، جملة معترضة في الجواب المعترض، إيه حين أن نبدأ في جواب منطقنا. ما يعترفون هو هذا عرفته بناء على مبنى مشهور المعاصرين، مشهور هذا العصر عفوا، الرفع في الفقرات الخمس ليس في رائحة الأصل عملي بتاتا أصلا، وهذا طبعا صحيح بمعنى ليس في رائحة الأصل عملي بتاتا، ودليل اجتهاد يكون جنب. غاية الأمر الفرق بين مشهور متقدمين ومشهور هذا العصر أن مشهور متقدمين يقولون أيضا هذا ليس تخصيص واقعي، وإنما رفع في مرحلة يعني له شاكلة الظاهر، عندما شو متقدمين يقولون له شاكلة الظاهر معناه لا يمس الحكم الفعلي ولا الإنشائي، وإنما يتصرف فقط العزيمة. لكن ليس نسف العصر العملي عندهم أبدا، ليس نسف العملي على طقمتكم، هو ليس من سنخ العصر العملي وإنما من سنخ الحكم الواقع من سنخ الحكم الواقعي حينئذ يكون دليلا اجتهادي. هذا حين إذا كان دليل اجتهادي فإذا المعترض يقول إذا منع الشيخ وأنت أيها المنتقد ليس في محله. الجواب ظريف صافي فيها السنتين. وهو طبعا الشيخ أيضا بيّن هذا المطلب بس بيّن بنحو الإشارة هو بسط في المنطقة. الجواب أنه صحيح الدليل الاجتهادي فرق عن الأصل العملي كيت 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 اللي ذكر المعترض، لكن ليعلم أن ليس كل دليل اجتهادي دلالة قوية ذات سعة وكاشفية تامة، يعني كاشفية قوية. بعض الأدلة الاجتهادية مثل فرضا الدليل المجمل، الدليل المجمل يثبت لوازمة، مثلا الدليل المجمل يثبت لوازمة، لا في لوازم عقلية ولكن هو لا يثبت، هو في قد تثبت أنت اللوازم العقلية من حكم العقل بحث آخر من أدلة أخرى، أما نفس المجمل أصلا طبيعة إجمال يعني ماذا؟ يعني حتى الدلالات التضمنية اللي هي التزامية بالمعنى العام ما يثبت مجمل حجي، له حجية في القدر المتيقن منه. الدليل المجمل الدليل المبهم هكذا من باب المثال ذكر. فإذا ليس كل دليل اجتهادي معناه في افتراقه عن الأصل العملي فقط وفقط من ناحية إثبات اللوازم أو إثبات اللوازم، لا سنخ الدليل الاجتهادي والحكم الواقعي يختلف عن سنخ الأصل العملي صحيح. أما في بالنسبة للوازم هذا بنحو غالب يقول أو بنحو في الجملة يعني في كثير أو قل في كثير من أدلة الاجتهادية نعم. اللطيف في الإمارات التي هي لفظية مبينة غير مجملة غير مبهمة نعم الفرق بينها وبين الأصل العملي كيف 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 أنها تثبت لوازمها أما الأصل العملي لا يثبت لوازمها. وأما إذا كان دليل اجتهادي مبهم مجمل فلان دلالة في نفسها ضيقة أصلاً، بعض الأدلة الاجتهادية بغض النظر عن كونه مجمل فضلاً ادع عنك الإجمال والإبهام، أنا من ضبط توضيح الفكرة فقط ذكر قد الأدلة الاجتهادية مو مجملة ولا مبهمة بس هي طبيعتها ضيقة، جهة البيان فيها ضيقة، المتكلم ذكر قرأ أنه فقط تركيزه في جهة معينة قصر الكلام على جهة معينة، واضح مثل احنا ما نقول انه اليس تحديد جهة البيان في الاطلاق، تحديد جهة البيان في الاطلاق ممكن حين يتمسك بالاطلاق منها في جهات اخرى، هي ما ضع عليكم مرارا قلنا واضح في اذا لانه قصور في طريقة الكاشفية والدلالة. فاذا كون الدليل دليل اجتهادي وليكم نعم به أمره، أما أنه يثبت على قدم وساق يفتح الباب على مصراحه يعني يثبت كل اللوازم، لا ليس من الضروري ذلك. فإذا وما نحن في هكذا حديث الرابع ليس في صدد بيان اللوازم وإن كان دليلا وإن كان هو دليلا اجتهاديا في ماذا؟ في الفقرات الخامس لما لأن دلالة هي في نفسها قاصرة، فالقصور كما ذكرت لكم إما للإجمال أو الإبهام أو بعض الأحيان ضيق الجهة التي يتعرض إليها المتكلم أو بعد قد تكون ضيق الدلالة قصور الدلالة أمثلة لها أخرى في الدليل الاجتهادي. وفيما نحن فيها هذا هكذا المتكلم في صدد فقط ماذا؟ في صدد على تحال رفع المؤاخذة أقول يعني وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو على تحال رفع المؤاخذة أقول أو أنه في صدد نعم في صدد رفع الحكم من ناحية المؤاخذة لا في صدد كل الجهات. كي تكون دلالات الحجة. حينئذ يكون دليل حديث الراف شديد الأصل عملي من هذه الناحية، أنه لا يثبت ماذا؟ لوازمه الشرعية غير مباشرية، لا سيما أنه ذكر في سياق واحد، ضيق الدلالة يكون على وتيرة واحدة، وإن كان السنخ مختلف في فقرة ما لا يعلمون مع الخمس فقرات الأخرى. اي او لا يختلف ليس من الضروري، لان هنا اذا تريدون بالاحرى فيما نحن فيه نفس كلمة الرف هي ضيقة، ثم تتناول شيء غيرها وتتناول الرف ما هو بلحظ نفس عنوانها. هنا نظر الى الاثار، كل لوازم وملازمات عنوانها او عفوا متعلق موضوع عنوانها، موضوع الموضوع لا بالحظ نفس الموضوع. فاذا طبعا هذا التقريب اللي احنا قاعد احنا عيدناه كذا بناء على التفرقه بين الفقره الاولى والفقرات الخامس، لكن على اي حال الجواب بناء على ذلك المبنى متين صحيح، ان حديث الرف حيث انه على نسق واحد بين الفقره الاولى والفقرات الخمس الاخرى فالاصل عملي كما في الفقره الاولى لا يثبت ملازماته، كذلك الحال في ماذا؟ في الفقرات الخمس الاخرى. فنسيان الاداء او نسيان الجزء لازمه ترك الكل، ولازم ترك الكل، وترك الكل حينئذ يوجب الاعاده او القضاء ويصير واسطه، فالامر بالاعاده امر اثر شرعي، لكن يترتب على ترك الجزء بواسطه او واسطتين، ربما يقرب بواسطتين عقليتين وربما يقرب بواسطة، فلا يكون من الآثار مباشرة للنسيان في يرفع. هذا على حال إشكال التقريب، تقريب منع حديث الرفع النسيان بلحاظ ماذا؟ الأمر بالإعادة وبلحاظ الأمر بالقضاء، وأمس مر علينا تقريب منعهم بلحاظ ماذا؟ تقريب المنع بلحاظ الأمر بالأداء. هذا على حال محصل كلام، بينما تشوف الميزة النائيني والآخند والعراقي والإصفهاني بشكل مسلم لم يجري. هو في الواقع نقطة الجريان ولا جريان، ما الفارق بين مورد البحث ومورج الأقل والأكثر عند الجهل بالزائل؟ في الأقل والأكثر غير النسيان، أصل مبحث الأقل والأكثر الذي مر علينا أيضا الشيخ أجرى البراءة في الشك في الجزء الزائل المجهول، أصل مبحث الأقل والأكثر دوران بين الأقل والأكثر حتى بالنسبة للذاكر مثلا، هناك الشيخ يجري أما هنا لا يجري، شنو السر في إمامه؟ وإلا كأنما الإشكال على الشيخ واضح أنه لما لا تجري في المقام؟ وبعبارة أخرى تستطيع أن نسجل التساؤل أو الاعتراض على هذا التقريب الذي ذكره الشيخ والمنتقى كالتالي، أن جريان مثلا ما لا يعلمون في ظرف النسيان منعوا عنا لماذا؟ بسبب انه تحصيل حاصل، عذر موجود ما يحتاج ما يعلمون، وليكن عذر من جهة البراءة العقلية ومن جهة النسيان موجود في ظرف العمل النسياني، ولكننا نريد ان نجري ما لا يعلمون الفقيه الذي يريد ان يجري وان كان المكلف غافل. الإشكال هكذا، أن في جريان فقرة ما لا يعلمون في ظرف العمل أو جريان فقرة النسيان في ظرف العمل ليس من الضروري أن لا يكون هناك عذر من ناحية أخرى، أو أن يكون المكلف ملتفت إليه، لأنهم منعوا الشقين الأولين الشق الأول في النسيان والشق الأول في ما لا يعلمون بهذين المحذورين. إما أن المكلف هو ملتفت للنسيان كي يجري رفع النسيان، أو أن في ما لا يعلمون عذر موجود من ناحية أخرى فتحصيل حاصل لا حاجة له. ليس شرط في جريان البراءة في ما لا يعلمون أن لا يكون هناك براءة عقلية، أن لا يكون هناك عذر من ناحية أخرى في النسيان أو شيء آخر، وليكن في زاد العذر عذرا، هذا كإشكال مو كنمو يعني مو رسمي على النظام على المشي الأصولي. ولا يشترط في جريان حديث الرافع التفات في المكلف نفسه، وإنما اللي يشترط الفقيه ولو يلتفت ولو بنحو فرضي يشير الفقيه كفته كلية، لأنه كما هو واضح في النسيان مثلا وغالبا دائما الناس ما بيشترط في نسيانه، فكيف إذا رفع النسيان؟ فإذا في جريان حديث الراب كون المكلف هو يلتفت لأجل أن يجري في حق رفع النسيان مو من الضروري ذلك، ولا من شرائط جريان رفع النسيان ذلك، أو في ما لا يعلمون من شرائط جريان أن لا يكون للمكلف عذر من ناحية أخرى، لا وليكن ليس له عذر من ناحية أخرى. فنعم ما ذكره من منع حديث الرفع فيما بعد العمل بلحاظ الأمر الأدائي نفسه هذا صحيح، لا معنى لجريان حديث الرفع بلحاظ العمل الذي وقع، لأنه لا يقل عما هو عليه، إما هو عذري وقد وقع أو ليس بعذري، ولكن لا حاجة لإجراء حديث الرفع. نعم في حديث الرفع بعد العمل بلحاظ الأمر أثناء العمل وبلحاظ ظرف العمل صحيح، لكن بلحاظ ما بعد وهو الأمر بالإعادة والقضاء يمكن. ملخص التأمل شين هو؟ ملخص أنه بالنسبة للشق الأول في النسيان والشق الأول في ما لا يعلمون، يعني في ظرف العمل جريان الحديث بلحاظ هذا المحذورين اللذين ذكراهما لا محل تأمل. نعم في جريان الحديث بعد العمل بلحاظ العمل والأمر بالأداء لا معنى له إلا بلحاظ الأمر بالإعادة والأمر ماذا؟ بالقضاء. التأمل في الشق الثاني ما هو؟ أن جريان حديث الرفع سواء بلحاظ فقرة ما يعلمون أو بلحاظ فقرة النسيان بلحاظ ظرف العمل السابق والأمر الأدائي في الظرف السابق نعم لا محصن له، لأنه إما كان بعذر أو ليس بعذر ذاته، لكن إذا كان بلحاظ ولو النسيان السابق والما لا يعلمون السابق جريان حديث الرفع فيما بعد بلحاظ الأمر الإعادة والأمر بالقضاء لا له وجه صحة حينئذ، ليس هو جريان لحديث الرفع في الشيء لينقلب عما هو عليه بلحاظ آثار متعددة. خبار بالنسبة كتأمل أولي بعدنا لازم ندقق أكثر، أقصد هذين المنعين اللتين أتوا بهما ليس لمانعين. نعم الآن هل بهالمقدار صححنا جريان حديث الرفع الآن؟ لا غير عنه، وإنما فقط من باب دفع المنع اللي ذكروه طبقا للمحذورين. أما أن حديث الرفع كيف يجري، هل يجري في الأمر بالكون؟ لا فائدة في ذلك، ولعل نظر الشيخ والمنطقة هو هذا، إذا جرى في الكل قوي إذا نجري في الكل يسقط الأمر بالكل، لأن الأمر بالكل عاجز عنه النافي ولا ثمرة فيه في التصحيح، ولعل نظرهم الشريف إلى هذا. بهالمقدار صحيح الكلام، المهم الثمرة في جريانة فقط وفقط في الجزء المنسي، وهو نظر الآخند والميزة المعينة والبقية. انه هل يمكن ان يجري في ماذا؟ عليكم السلام، في الجزء او لا؟ هذا يجي من شهر نمعين فيه النظار، غدا ان شاء الله نبدا شويه من بكر على اساس الوقت لين الساحه.